أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى صحة جعل الحقوق عوضا وثمنا في المعاملة البيعية، وينبغي بيان بعض الأمور قبل شرح المتن. نحن أولا نشرح متن الكتاب وننتهي منه، ثم نذكر بعض المطالب الإضافية، ونذكر هنا مقدمة، نذكرها هنا مقدمة لكي يتضح البحث فيما أفاده المصنف في الكتاب. المقدمة الأولى بأنه البحث في المقام يتعلق في جعل الحق ثمنا أو لا، فما هو المقصود من جعل الحق ثمنا في البيع؟ خلنا نتصور هالمطلب، ما معنى جعل الحق ثمنا في البيع؟ وهنا يوجد احتمالان. احتمالان في وين؟ في أننا نجعل الحق ثمنا في البيع. شنو يعني جعل الحق ثمنا في البيع؟ يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن مقصود الماتن أن نفس الحق يراد أن ينقل إلى البائع، كأن يقول البائع بعتك 10 كيلو من الأرز بإزاء حق التحجير، بإزاء حق الحضانة للمرأة أو للرجل للأب، فيكون نفس الحق وهو ذاك المعنى الاعتباري الذي سيأتي بيانه عوضا في البيع، ومقتضى ذلك أن نفس الحق ينتقل من البائع، من المشتري إلى البائع، فكان المشتري عنده سلطنة فعلية على هذه الأرض ببركة أن له حق التحجير، حجر الأرض وببركة التحجير ثبت له الحق، وهذا الحق سلطنة فعلية لصاحب الحق على هذه الأرض، فيأتي البائع ويبيع هذا المشتري 10 كيلو من الأرز والثمن هذا الحق، بحيث يراد نقل السلطنة الفعلية من من؟ من المشتري إلى البائع، فيكون ذات الحق والسلطنة هو مصب المعاوضة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لا يراد جعل نفس الحق وهي السلطنة الفعلية الثابتة للمشتري بحدها وحدودها طرفا في المعاملة، بل أنه المراد نقل متعلق الحق لا ذات الحق، فببركة ثبوت الحق للشخص ثبت له حق التحجير في هذه العين، فهو لا ينقل ذات الحق بدعوى أن نفس الحق غير قابل للنقل ببركة البيع، بل ببركة البيع ينقل متعلق الحق، سواء كان متعلق الحق عين كالأرض في حق التحجير، أو منفعة، أو أي شيء ذا، أو أي شيء آخر. فقصدهم أن الحقوق تكون مصبا للمعاوضة، أي متعلق الحقوق لا ذات الحقوق. فما هو مراد الماتين؟ هل المراد في البحث أن نفس الحق هو مصاب نفس السلطنة الفعلية ينقلها المشتري منه إلى غيره، فيكون البيع عبارة عن نقل السلطنة الفعلية، أو المراد متعلق الحق؟ ظاهر عبائر المصنف في الكتاب أن مقصوده هو الأول، فمحل البحث في جعل الحقوق عوضا أن نفس الحق يراد نقله من المشتري للبائع، ليس البحث في متعلق الحق الذي هو قد يكون عين، قد يكون منفعة، قد يكون عمل من الأعمال، أيما كان، بل متعلق المعاوضة هي نفس الحقوق. وهذا هو ظاهر عبارة المصنف في الكتاب، فليس البحث عن وقوع متعلقات الحق، بل البحث عن وقوع نفس الحق طرفا في المعاوضة. وهذا بيجنب علينا بحث بعدين، هل البيع يتكفل نقل إضافة إلى إضافة؟ ومن هنا خلينا نكمل، ومن هنا حيث إن البحث في حق في أن نفس الحق وهي السلطنة والإضافة الخاصة بين من له الحق ومتعلق الحق يراد نقل نفس هذا الحق، ومن هنا وقع بحث الذي هذا سيثيره بعدين أيضا يأثر علينا، بس من الآن أنه قريبين عهد بينه. ومن هنا وقع بحث وإشكال من جهة أننا ذكرنا أن البيع تبديل طرفي إضافة لا نقل إضافة. حقيقة البيع يا شيخ هاشم شنو؟ تبديل طرفي الإضافة. أنا البائع أملك الكتاب، الملكية إضافة بيني وبين الكتاب، أين طرفها؟ الكتاب. المشتري يملك الثمن، أين طرف الإضافة؟ الثمن. ما هو في عملية البيع؟ نحن ماذا نفعل؟ هل ننقل إضافة مع إضافة أو نبدل طرفي الإضافة؟ قلنا مبادلة مال، أول ما شرحنا تبديل طرفي الإضافة. أنا كان طرف إضافتي المبيع، صار طرف إضافتي الثمن، خرج من كيسي المثمن وحل محله الثمن، فصار طرف الإضافة الآن بعد البيع ما هو طرف إضافتي أنا البائع؟ الثمن. وطرف الإضافة بالنسبة إلى المشتري الآن المثمن، فالبيع تبديل طرفي الإضافة لا نقل إضافة بكبرها إلى شخص آخر. وبناء على أن الحق نفس الحق مو متعلق الحق، نفس الحق يكون هو العوض. الحق عبارة عن إضافة خاصة مو ملكية، أنا ما أملك شيء الآن، لا أملك ثمنا، أنا عندي حق. والحق إضافة خاصة بين صاحب الحق ومتعلق الحق، هذه الإضافة هي سلطنة فعلية، إضافة خاصة اعتبارية، أنقلها كبرها أشيلها مني وخليها وين؟ بالنسبة إلى البائع. وهذا خلاف قلق الحقيقة البيع. ومن هنا هذا أحد الإشكالات على صحة تعلق البيع، صحة تعلق الثمن بالحق. واضح سيدنا؟ فيكون مرجع الكلام إلى أن البيع نقل إضافة مو تبديل طرف الإضافة. نعم لو جعلنا البحث في متعلق الحقوق هذا سيكون بحثا آخر، قد يكون متعلق الحق مال وأنا أنقل مال بمال، أغير فقط طرف الإضافة. واضح شيخنا القبيسي؟ خب، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو المراد من الحق بحسب ظواهر عبارة المصنف في الكتاب؟ ولا نريد أن ندخل الآن في حقيقة الحق بتفاصيله، لأننا بحثنا في المقدمة، ما زلنا في المقدمة. لم يظهر من الماتين في الكتاب تعريف عام لكافة الحقوق وما هي ماهية حقيقة الحق، ولكنه مجموع كلماته هنا وفي بحث الخيارات يمكن أن يقتنص من مجموع هذين الكلامين مسلكا للمصنف فيما هو المراد من الحق، حيث إن المصنف في هذا المقام لما جاء إلى القسم الثاني من أقسام الحقوق جعل الحق بمعنى السلطنة الفعلية، عبر بالسلطنة الفعلية، وقريب من هذا المعنى بلي، ولهذا قال والسر عبارة في الكتاب، والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. هذا وإن عبارة هذا الحق، ولكن الظاهر أنه ليس هذا مختص بهذا الحق في القسم الثاني، لأن الحق بما له من معنى ارتكازي ذو معنى واحد، وأيضا يظهر من عبائره في كتاب الخيارات. فمن مجموع كلامه ما هو المراد من الحق والفرق بينه وبين الحكم؟ فنقول المراد من الحق هو عبارة عن سلطنة فعلية اعتبارية جعلها المعتبر، سواء كان الشارع أو العقلاء من بيده الاعتبار، لها أطراف ثلاثة، ذي أطراف ثلاثة، صاحب الحق ومتعلق الحق ومن عليه الحق. فعنوان الحق يتضمن كم طرف يا حسين؟ أطراف ثلاثة، من له بل من صاحب الحق، متعلق الحق، من عليه الحق. فإذا قلنا مثلا أن الأب له حق الولاية على الصبي، فصاحب الحق هو الأب ومتعلق الحق الولاية، ومن عليه الحق الصبي، وهذا الحق تعبير عن سلطنة فعلية لصاحب الحق على من عليه الحق بلحاظ متعلق الحق، سلطنة فعلية لمن له الحق على من؟ على من عليه. سلطنة وين دائرتها؟ متعلق الحق، مو سلطنة مطلقة. الأب له سلطنة فعلية، مو ياكل أموال ولده، لا، في الولاية. وكذا لو قيل أن الأم في السنتين الأوليين لها حق الحضانة، شو حق الحضانة؟ يعني سلطنة فعلية للأم على الولد في السنتين في متعلق خاص وهي الحضانة. هذه المتعلق يقيد دائرة وإطار شنو؟ السلطنة الفعلية. وهذه السلطنة الفعلية اعتبارا من الشارع، إما تأسيساً أو إمضاءً. ومن هنا يتولد سؤال: إذا كان هذا اعتبار فحاله حال الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي أيضاً اعتبار، فما هو الفرق حينئذ بين الحكم الشرعي وبين الحق، مع أن كل منهما اعتبار مجعول بيد من له الاعتبار وهو الشارع اللي همنا الآن؟ ما لنا علاقة بشيخ العشيرة، ما لنا علاقة بأحد من الموالي، لنا علاقة الآن بمن؟ الشارع، عبيده وتحديده. فما هو الفرق بين الحق والحكم؟ يقول الشيخ، قال الشيخ الأعظم، الشيخ الطوسي، قال الشيخ الأعظم في كتاب الخيارات أنه صحيح، نحن كلنا في دائرة الشارع، هذا الحق وهذا الحكم كلاهما عبارة عن اعتبار شرعي، ولكنه هناك خصوصيات للاعتبار نسميها لا توجد هذه الخصوصيات في الاعتبار الآخر الذي نسميه حكم. فهناك مجموعة من الخصوصيات إن وجدت شنو أطلقنا عليه؟ حق، عنوان مشير إلى بعض الخصوصيات. ما هي هذه الخصوصيات؟ أولا الحق ذو أطراف ثلاثة، وهذا ما موجود في الاعتبارات التي هي غير الحقوق. الشارع جعل حكما شرعيا، فلا يوجد صاحب حق ومن عليه الحق ومتعلق الحق، فهذه الأطراف الثلاثية لا توجد في سائر الاعتبارات الأخرى. ثانيا، وهذا مهم، ثانيا أنه الحق سلطنة على شيء وسلطنة على إزالة السلطنة، فهي سلطنة مركبة. يقول الشيخ الأعظم الحق يتضمن سلطنة مركبة، أن الشارع جعل سلطنة لصاحب الحق وأعطاه السلطنة على إزالة تلك السلطنة، التفتيه مطلع، جعل له السلطنة على شيء وأعطاه الحق في شنو؟ في إزالة هذه السلطنة، وأحيانا في نقلها وأحيانا في غير هذا كما سيأتي، فله سلطنة على السلطنة، فهي سلطنة على السلطنة. ولكي يتضح هذا الكلام مثل الشيخ الأعظم في أوائل كتاب الخيارات بين حق الخيار ويسمى الجواز الحقي، وبين الجواز الحكمي كما في باب الهبة. بيان ذلك، التفت للمطلب. نذكر الآن مثالين نريد نفرق بينهم. في باب الهبة، في باب العقود غير اللازمة، كما لو كانت الهبة لغير ذي الرحم. الزوجة من ذي الرحم فهديتها لازمة أو لا شيخ حسين؟ إذا أعطيت الهدية زوجتك تقدر ترجع أو ما تقدر ترجع؟ ابحث عن هالسؤال، دير بالك مو تأخذ كل حماس وتعطيها الهدية، قد يكون من بعدين ما يجوز لك ترجع فيها إلى تاوش ديها مثلا. إن شاء الله دائما مودة ورحمة. إذا زعلت عليها تريد تضغط عليها تقول راجع إلي الهدية، تقول خلاص الهدية لازمة. خب، المهم إذا جئنا إلى باب الهبة إلى غير ذي الرحم، ثبت للشخص سلطنة، التفت شيخ هاشم، ثبت للشخص سلطنة على أن يفسخ العقد، فيقول الشارع عقد الهبة عقد جائز، ومقتضى هذا الجواز حكم شرعي واعتبار صادر من الشارع على إثره الشخص له أن يفسخ العقد، وهذا يسمى بالجواز في باب العقود، ويطلق عليه الجواز الحكمي، حكم الشارع بالجواز في قبال حكم الشارع باللزوم. هذا جواز لا مجواز؟ جواز. وأنا الآن لي سلطنة لما لي سلطنة؟ لي سلطنة على فسخ العقد. هذا مثال. مثال آخر، باب الخيار، حق الخيار، ما تسمونه أنتم حق الخيار. بعت الدار على شخص وقلت له بعتك الدار بمليون دينار على أن لي الفاسخ في مدة شهر، فجعل لنفسه الخيار في الفاسخ، صار هذا العقد جائز لو مجائز؟ جائز لو لازم؟ جائز، ببركة أنه اشترط عليه أن له الخيار والمشيئة في الفسخ. هذا تسمونه حق الخيار، هذا يسمونه الجواز الحقي، يعني كون العقد جائزان لا ابتداء من حكم الشارع إنما بسبب ثبوت الخيار، هذا يسمونه جواز حقي. ما هو الفرق بين الجواز في باب الخيارات المطلق عليه الجواز الحقي وبين الجواز الابتداء الاعتباري في العقود الجائزة كباب الهبة؟ شنو الفارق؟ يقول الشيخ في باب الجواز الحكمي الشارع جعل سلطنة للبائع مثلا على فسخ العقد، ولم يجعل له السلطنة على إزالة هذه السلطنة. فلو قال البائع بلي رفعت يدي وحقي أنا أفسخ العقد وعقد الهبة لازم وأنا لن أفسخ وكذا، لهل له أثار؟ ليس له. هذا العقد جائز والشارع جعل لك السلطنة على فسخ العقد بنحو أن هذا حكم شرعي وليس لك السلطنة على هذه السلطنة بأن تزيلها عن نفسك يا شيخنا، فهنا يقال عن هذه السلطنة حكم شرعي، لأنه ما جعله الشارع سلطنة على الفسخ بحكمه ولم يجعل للسلطنة على السلطنة، فلا يقال أنا صاحب حق في هذه السلطنة، إذا أنا ملزم بهذه السلطنة ما أقدر أتصرف فيها، هل يقال أنا لي حق؟ تفتين؟ لا يقال حق، يقال هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية بهالمعنى لا يبون، ليس باختيارك وبيدك وبزمامك أن تزيلها أو لا تزيلها أو تنقلها لشخص أو ما أو غير ذلك، مو بزمامك هذه الأشياء كلها، حيث هنا جواز حكمي. وأما في حق الخيار، هي سلطنة صح، لكن الشارع جعل لك السلطنة وبيدك زمام هذه السلطنة، وجعل لك السلطنة على السلطنة، فإنك لك أن تفسخها، لك أن تزيلها، لك أن تسقطها، فهناك سلطنة على السلطنة. واضح إن شاء الله. وهذا المعنى، وهو أنه نوحو من السلطنة الفعلية، بحيث يكون الشخص له سلطنة على السلطنة وبيده زمام هذه السلطنة بقاء إسقاطا، هذا نسمي حق. إذن ليس كل سلطنة شنو شيخنا؟ حق. السلطنة سنخ خاص من السلطنة، سلطنة وسلطنة على السلطنة. وإلا لو جعل لي السلطنة بس ضيقني، ما لك حق تتصرف فيها، ليست بزمامك وليست من شؤونك، فهذا لا يسمى حق حقا. واضح إن شاء الله. فقوام السلطنة، فقوام الحق بما له من معنى عقلائي وارتكازي، أن أنا لي حق، أن لي زمام هذه السلطنة، وإلا إذا ليس لي زمام السلطنة هل يقال أنه أنت صاحب حق ولك حق؟ إذن هذا الذي نطلق عليه حق. إذن الحق حكم، كل شيء أحكام شرعية. خب من وين منجيب إحنا؟ ومن جيسنا اعتبارات شر شرعية، ولا أما إمضاءنا وتأسيسا، ولكن سنخ خاص من الأحكام، أحكام ذي سلطنة ثلاثية الأطراف، وفيها سلطنة على السلطنة. هذا هو تحليل من الشيخ الأعظم لحقيقة الحق، أن الحق. لو سألوك شيخ سيد ضياء، عرف لنا الحق، لتقول الحق هو سلطنة فعلية بنحو لك السلطنة على السلطنة وأطرافها ثلاثية. جزاك الله خير. كالمثلث فيه أضلع ثلاثة يساوي قائمتين، يعني 180 درجة. كم نقطة في المثلث؟ ها؟ كم نقطة؟ نعم. واحد مرة سألنا كم نقطة في المثلث، قال أي مثلث متساوي الساقين أو هذا نفس الإمام مع يحيى بن أكثر. كم زوايا المثلث؟ قال أي مثلث. قال مثلث متساوي الساقين، يمكن يدرس ولده اخوك يتغير يعني زوايا المثلث. قال انت فصل تفصيل. هذه هي المقدمة كام الثانية. اذا اتضحت هاتان المقدمتان، اذا اتضحت، فنأتي ونشرح كلام الماتن في الكتاب، فنقول تعرض مصنف في الكتاب إلى عدة مطالب. المطلب الأول، تعرض المصنف إلى أقسام ثلاثة للحقوق، فجعل المصنف الحقوق ذات أقسام ثلاثة، ولم يجعلها ستة كما فعل السيد اليزدي. ولهذا هذه عركة أيضا، كيف نقسم الحقوق؟ هي ثلاثة، هي ستة، هي عشرة، هي خمسة؟ المصنف ذكر ثلاثة أقسام للحقوق، وليس غرض المصنف يا شيخنا بحسب الظاهر استقراء وتقسيم جميع الحقوق ثبوتا حتى يشكل أن في عندنا أقسام 10 وأقسام 6 وأقسام 8، مو غرض هذا، بل غرض المصنف في هذا البحث هو التقسيم الذي له علاقة بما يهمه في المطلب. ما جاء يقسم بحث ابتدائي، مو مسوي رسالة، هو رسالة في الحق. جاء المصنف ويتكلم عن البحث في الحق من أي جهة؟ من جهة كونه عوضا وثمنا في المعاملة، فذكر أقسام 3 لأن هذه الأقسام هي التي تعنينا ومصب النقض والكلام في كلمات الأصحاب، حيث إن المنظور له في الكلام كما سيتضح صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر كان متعرضا لكلام أستاذه وهو كاشف الغطاء، وهناك عرك بين صاحب الجواهر وكاشف الغطاء. المصنف ناظر في هذا البحث إلى هذا الخلاف الدائر والعركة الدائرة بين علمين كبيرين وهما صاحب الجواهر وكاشف الغطاء، حيث تعرض صاحب الجواهر ومناقشات عند مع كاشف الغطاء في جزء 22 صفحة 208، راجعوا الجواهر الجزء 22 صفحة 208. فلأن المنظور لهم هؤلاء جاء المصنف وذكر هذه الأقسام، فهنا آراء 3 في المسألة يا شيخنا، كم رأي؟ آراء 3. الرأي الأول عدم صحة جعل الحقوق مطلقا عوضا في البيع بلا فرق بين أقسام الحقوق، كل الحقوق لا يصح جعلها ثمنا. وقول أن الحق مال فيصح جعله عوضا في البيع، وقول ثالث بالتفصيل بين بعض الأقسام، بين الحق غير القابل للنقل والحق القابل للنقل. فتعرض المصنف إلى أقسام 3 في المقام، وليس البحث بحثا في الأقسام. وإلا إذا كنا نتكلم عن البحث الثبوتي فلا يخلو، حتى تعرف الأقسام لا يخلو الحق، إما أن يكون الحق قابل للإسقاط بالعوض أو غير قابل للإسقاط بالعوض، وعلى كل حال إما أنه يقبل الانتقال القهري للغير بإرث، أو لا يقبل الانتقال القهري، حيثية الانتقال، الانتقال يقصد الانتقال القهري. وعلى كل حال إما أن يقبل الناقل أو لا يقبل الناقل، أي الناقل الاختياري. وعلى كل حال الناقل هل هو البيع أو غيره، البيع له خصوصية. فكم قسم عندنا صار؟ 2 في 2 في 2 في 2، مو تقول زائد، دائما الأقسام تبادلية بينها الضرب، 2 في 2 4 في 2 8 16. هناك كم قسم؟ 16 صورة. إن جهة أنه قابل للإسقاط بالعوض أو غير قابل، هي فتين، وعلى كل حال قابل للانتقال أو لا، وعلى كل حال قابل للنقل أو لا، وعلى كل حال إما هذا القابل للنقل بيع أو غيره. المهم صور عديدة، ليس بحثنا الآن في جميع هذه الصور، إلا إذا أنت ألفت رسالة سيد ضياء، رسالة في الحق، بحث مالك إن شاء الله، بحث الدكتوراه إن شاء الله. هذا بلي أقسام. وتعرض المصنف، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قسم المصنف الحقوق إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، الحق الذي لا يقبل المعاوضة بالمال. نحن الآن نشرح كلام المصنف بدون تعليقات وإشكالات حتى يصير عندكم خلط، بعدين الإشكالات نخليها. القسم الأول، الحق الذي لا يتعلق به المعاوضة بالمال. ومثل له بمثالين. المثال الأول حق الحضانة، والمثال الثاني حق الولاية. ومراده من حق الحضانة أن الأم كما قلنا قبل قليل يثبت لها حق على الصبي فيما يرجع إلى أمور حضانته وتنشئته وتربيته لمدة سنتين على رأي المشهور. ويثبت أيضا هذا الحق في السنتين أيضا للأب. حق الحضانة في كلام، هل مختص بالأم في السنتين أو مشترك؟ فإذا هناك حق للحضانة ثابت للأبي أو الأم في السنتين الأوليين. وهذا الحق يقول شيخنا الأعظم غير قابل للمعاوضة بالمال، فلا تستطيع الأم أن تأتي إلى البقال وتقول له اشتريت منك 10 كيلو من الأرز بإزائي أن الثمن هو حق الحضانة، بحيث ينتقل حق الحضانة من من؟ من الأم إلى البقال أو العطار أو الحداد أو الخباز، لا، أو الأستاذ أو التلميذ، ماكو فرق. فحق الحضانة سنخ حقا لا يقبل المعاوضة بالمال. وكذا حق الولاية، فإن الأب له مو الحضانة بس، له الولاية، مو بس الحضانة، له الولاية على الصبي غير المميز، وفي المميز خلاف. المهم له حق الولاية، فلا يستطيع الأب أن يأتي لزوجته مثلا ويقول اشتريت منك هذا الشيء والثمن حق الولاية، بأن ينقلها إلى من؟ الزوجة، أو ينقل حق الولاية إلى الجار، أو حق الولاية إلى أجنبي. المهم حق الولاية سنخ حقا لا يقبل المعاوضة بالمال. وما هي النكتة يا سيدنا في عدم صحة المعاوضة بالمال على هذا الحق؟ ليش ما يقبل المعاوضة بالمال؟ ما هي النكتة يا شيخنا؟ شيخ خاشم، شنو النكتة؟ ليش ما يقبل؟ شنو الضابط هذا القسم الذي لا يقبل المعاوضة بالمال؟ قال المشهور الضابطة، التفت المطلب، الضابطة في هذا الحق أنه سنخ حق روعي فيه مصلحة من عليه الحق من حيث تربيته وإصلاح شأنه في الحضانة، ومن حيث مصلحة المولى عليه، والشارع لقيام مصلحة لهؤلاء يرى مصلحة أن يجعل الحق لخصوص الأم، مصلحة لأن يجعل الحق لخصوص الأب والجد الذي لهم الولاية. فتعلق غرض وملاك الشارع حفاظا على مصلحة من عليه الحق، أن يجعل الحق زمامه بيد من؟ بيد الأم، زمامه بيد الولي. فإذا كان غرض الشارع قائما بأن الملاك ينحفظ بجعل زمامي وطرف الحق الأب والأم، لا معنى لأن يقبل في طول ذلك نقله إلى شخص آخر. فلهذا هذه الحقوق سنه حقوق لا يمكن المعاوضة عليها بالمال، وبناء على هذا لا يصح نقلها بماله. ومن الواضح إذا لم يمكن المعاوضة على هذا الحق ولا يقبل المعاوضة بالمال، فلا يصح جعله عوضا في البيع لأنه لا يقبل المعاوضة بالمال، فلا يصح جعله عوض. وهذا رد على دعوى الموجبة الكلية أن كل حق قابل لأن يكون عوضا، بدعوى أن كل حق مال. نقول هذا سنخ حق لا يقبل النقل أصلا، فدعوى أن كل حق مال فيمكن أن يبذل. المشكلة أن هذا الحق سنخ حق غير قابل، المشكلة فيه غير قابل للمعاوضة لأنه غير قابل لنقله لغيره، مال أو مو مال مو مهمنا، هذا سميه مال لكن سنخ مال لا يقبل النقل الغير. واضح شيخنا؟ سنخ مال يتنافس عليه العقلاء في حد ذاته ولكن لا يقبل النقل، مثل الخمر، الخمر مال أو مو مال؟ مال عقلاء لكن لا يقبل النقل. مثل العبد، العبد المدبر أو كذا قال مال لكنه لا يقبل النقل. نعم،
متفق كون هذه حقوق حق الحضانة
لا مو متفق فيه، بحثه سيأتي بعده، فيه كلام في خلاف، بعضهم يقول لا الولاية والحضانة ليست من الحقوق، هناك نقاشات صغروية سنتعرض لها، نتكلم بناء على أنها حق. لا احنا نستشكل مع الحفاظ على الموضوع، يعني نتكلم بناء على انها حق. واما لو قلنا وسياتي ان بعض يقول هذه مو حق، نعم بلي بتكلم الان بناء على انها حق، بناء على انها حق حتى لو كانت مال، ولكن ليس كل مال قابل. ومن هنا يتبين الاشكال على من استدل يا سيدنا الصندير على جواز جعل العوض حقا بأنه مال وهو مصاب لرغبة عقلائية ويتنافس عليه العقلاء. نقول ليست العلة في صحة المعاملة مجرد كونه مالا، بل لا بد أن يكون قابلا للنقل للغير، وهذا سنخ حق لا يقبل. هذا هو المثال، هذا هو القسم أول. ولهذا قال في الكتاب وأما الحقوق في بعض النسخ القديمة الأخر، ولكن في النسخ المصححة لا يوجد عندنا الأخر. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال، لا إشكال في عدم، يعني لا إشكال في عدم وقوع هذا القسم عوضا في البيع. وسيأتي إن شاء الله بعدين كلام إذا علقنا على المصنف، بس ما دخل تعليقات صنف مثل تشويش، هل هذا حق الحضانة حق أو حكم شرعي؟ الولاية حق لو حكم شرعي؟ هذه أبحاث صغروية إن شاء الله لعله نشير. الشيخ التبريزي عنده تعليقه هنا، الشيخ التبريزي راجعوا في إرشاد الطالب للمكاسب عنده تعليق على هذا الكلام. بس يضيع البحث إذا دخل في الفروع، يضيع البحث. خلنا احنا نمشي يا الكتاب. القسم الثاني من الحقوق ما عبر عنه المصنف هو الذي لا يقبل الناقل. وشنو عبر عنه؟ ما لا يقبل الناقل. وقد وقع الكلام في شرح عبارة الكتاب، بل أشكل جمع على المصنف بأن هذا القسم الثاني ليس شيئا غير القسم الأول، فإنكم في القسم الأول قلتم لا يقبل المعاوضة بالمال. إذا ما قبل المعاوضة بالمال يعني ما قبل النقل، فهذا نفس قولك لو لم يقبل النقل، وما لا يقبل النقل لا يقبل المعاوضة بالمال، فهما عبارتان لعملة واحدة. فتعبر عن المطلب تارة لا يقبل المعاوضة بالمال، وتعبر لا يقبل النقل، إذ لو قبل المعاوضة بالمال قبل النقل، ولو لم يقبل المعاوضة بالمال لم يقبل النقل. إذن هذا تعبير آخر عن المطلب، فكيف تجعل هذا قسما في قبال القسم الأول؟ ها سيدنا، شلون صارت هذه؟ سيد محمود ممكن سيد ضياء مسكين عليه كله، عليه الأسهم، عليه ما يصير. السؤال هني ثلاثة.
كيف نجعل العبارة الثانية وكذا لو لم تقبل النقل قائلا على أن المقصود بالشق الأول أنه يقبل النقل ولكن لا يقبل النقل بالمال؟
كيف ما يقبل؟ يعني لا يقبل المعاوضة بالمال، يقول المعاوضة يعني النقل بعد، وشو نقل وانتقال بعد؟
لا يقبل المعاوضة بالمال.
بالمال
مو لا يقبل النقل.
وش الفرق بين النقل والمعاوضة بالمال؟
بالمجان بالصلح.
نعم بالصلح، اصل قابل للصلح صار اذا صار معاوضة عليه، الصلح معاوضة بعد.
حاكم الشرعي
هذا نقل القهري والاختياري، كيف يعني نقل اختياري؟ المعاوضة بالمال، لا اقول هناك الاول معاوضة بالمال، خل نقل لازم النقل بوش أجل.
النقل بالمال لا يصح، أما النقل
ما قال النقل مطلقا، ما قال النقل بغير المال. شيخ جعفر
قبول الإسقاط
قد أفاد بعض أجلة المحشين، قد أفاد بعضهم المتعرضين والمدققين في عبائر الكتاب، قالوا صحيح إشكالكم وارد بالنظر الأولي، ولكن بالنظر إلى المقابلة والتمثيل، بالنظر إلى المقابلة والتمثيل مراده هناك من المعاوضة أعم من النقل، فالمراد هناك أنه سنخ شيء لا يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط، سواء كان الإسقاط بعوض أو كان الإسقاط مجاني. فمراد الشيخ الأعظم من قوله لا يقبل المعاوضة يعني لا يقبل النقل زائد لا يقبل الإسقاط، سواء كان الإسقاط مجاني أو الإسقاط شنو به؟ بعوض. فمنظوره من القسم الأول ما لا يقبل النقل وما لا يقبل الإسقاط لا بعوض ولا بغير عوض. كيف؟ تارة أنا لا أريد أن أنقل أقول للمرأة وهبتك الكتاب على أن تسقطي حق الحضانة، مو تنقلين لي، ما أريد أنقل، أريد تسقطيه، فتريد المعاوضة على الحق من باب الإسقاط لا من باب النقل. واضح شيخنا؟ أأتي إلى المرأة إلى الأم أقول أيها الأم أنت لك حق الحضانة، لا أريدك أن تنقليه لي لأنني سمعت في المكاسب أن حق الحضانة لا ينقل، ولكن أنا أريد أن تسقطيه بإزاء مال، هذا سنخ من المعاوضة، بإزاء أبذل لك 10 دينار بإزاء إسقاط الحق، هذا نحو من المعاوضة. فهل يقبل المعاوضة أو لا يقبل المعاوضة؟ لا يقبل المعاوضة. إذن عنوان المعاوضة أعم من النقل، قد يكون معاوضة بلحاظ الإص معاوضة على الحق إما نقلا أو إسقاطا. هذا الناظر إلى القسم لا يقبل المعاوضة بالمال لا نقلا ولا إسقاطا، ويصدق على الإسقاط بأنه معاوضة على الحق. وأما هذا القسم الثاني سنخ خاص يتكلم عن فقط وفقط نقل، ما يتكلم عن الإسقاط، فهو هذا يقبل الإسقاط ولو بعوض، فيقبل المعاوضة بالعوض ولو إسقاطا، بس ما يقبل النقل بالمال. فمثلا في حق الخيار، حق الخيار أن من له الخيار يمكنه أن يسقط الخيار، يسقط حقه، ولهذا بحثوا في مسقطات الخيار. فأنا يأتي شخص ويقول أعطيتك وهبتك 10 دينار على أن تسقط حقك، نعم حق الخيار قابل للإسقاط، وإن كان حق الخيار غير قابل للنقل. واضح إن شاء الله؟ إذن من خلال الأمثلة ومن خلال المقابلة وبالتدقيق أيضا في عنوان المعاوضة، ما قال نقل، معاوضة، معاوضة على الحق بالمال أعم من المعاوضة على الحق بنقله أو إسقاطه أو إسقاطه، إذن لا يوجد هناك تساوي وعينية بين القسم الأول والقسم الثاني. إذن خلاصة المطلب، القسم الثاني ما لا يقبل النقل وإن كان قابلا للمعاوضة عليه بلحاظ الإسقاط. مثل المصنف على هذا بمثالين، حق الشفعاء وحق الخيار. أما حق الشفعاء فمراده واضح عندنا، لو فرضنا أن عندنا عين مشتركة بين شخصين، وجاء أحد الشريكين وباع حصته من العين المشتركة، ثبت للشريك حق يسمى بحق الشفعاء بنحو له سلطنة فعلية على ضم حصة صاحبه إليه، تفتين، ويشتريها من وهو أولى من المشتري. هذا حق الشفعة يقول الشيخ الأعظم لا يقبل النقل بالمال. كيف نقل المال؟ أنا الآن ثبت لي حق شفعة، صاحبي راح باع الدار، أنا ثبت لي حق الشفعة، هل أستطيع أن أأتي إلى البائع وأقول أيها البائع بعني 10 كيلو من الأرز والثمن حق الشفعة الذي ثبت لي بنحو ينتقل لك حق الشفعة، هل هذا صحيح؟ لأن هذا مو شريك في العين، من الواضح أنه حق الشفعة يثبت للشريك للعين، وهذا المنتقل إليه ليس شريكا في العين. وكذا حق الخيار. قال الشيخ الأعظم: حق الخيار غير قابل للناق، أنا ثبت لي الخيار، لا أستطيع أن أبيع حقي لشخص آخر. وهذا انتفت المطلب شيخنا، هذان الحقان لا يقبلان النقل، ولكن لا يمانع أن يقبل الانتقال، أي الانتقال القهري. فإن الشخص إذا ثبت له حق الشفعاء ومات، فانتقلت العين وحصتي هذا إلى الورثة. هناك جماعة بل ذهبوا إلى أنه يثبت حق الشفعاء لمن؟ للوارث يا شيخنا. فهذا حق قابل للانتقال. وفي حق الخيار أيضا بحث وكلام تعرض له الشيخ الأعظم، هل أن حق الخيار قابل للانتقال أو غير قابل للانتقال؟ إذن كلامنا مو في الانتقال، كلامنا في الناقل، أي كلامنا في الناقل الاختياري. هذا القسم صار محلا للنزاع بين كاشف الغطاء وبين صاحب الجواهر، ولهذا جاء المصنف وقال: لأن ولا ينتقض. هذا الآن شروع في دخول المحاكمة بين صاحب الجواهر. سنتعرض غدا إلى كلام كاشف الغطاء، نتعرض إلى الكلام إلى صاحب الجواهر، حتى نعرف محاكمة المصنف، وأن المصنف يؤيد من يحاول أن ينتصر لكاشف الغطاء ويقوى لا يقبل كلام صاحب الجواهر. فصار لأن ولا ينتقض، وصار إشكالات لأن هذه عركة الآن بين صاحب الجواهر وكاشف الغطاء. راحض الجواهر، الجزء 22 صفحة 208. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.